الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به العمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحيا الله جمعكم السعيد، حياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب منشاكم، وتبوأتم من الجنة نزلا. كما أشكر الله عز وجل لكل من واسونا في مصابنا، فلله الحمد. الحمد لله على كل حال، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال بمصيبة الموت، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات لحسن الخاتمة لوالدنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الذي لقي ربه في صلاة المغرب يوم السبت الماضي مثل الأمس. فالحمد لله رب العالمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لهذا اعتذرت عن درسكم السابق، وها نحن نواصل دروسنا إن شاء الله لتتمة السلسلة حول التصوف، والتي أوشكنا على أن ننهيها، وإن كان الكلام عن التصوف أو سلسلة التصوف سلسلة مطولة، سلسلة زرعها 70 ذراعا. نعوذ بالله من عذاب جهنم. حتى ما كتبت، والذي كتبته في التصوف كان اختصارا، رأيت من إخواني أثناء الدروس من يراسلني بكتب ورسائل وأذكار وأوراق يريد أن ألمح إليها أو أن أتحدث عنها بما يستدعي سلسلة أخرى، لكن نحاول أن نتعرف على أهم ما في الأمور. وكما قلت قبل، يكفي في فضح الباطل عرضه، وإن كان حديثنا عن التصوف ليس عرضا فقط، بل هو عرض ونقد. والحمد لله تصلنا رسائل هاتفية من إخواننا المتصوفة الذين هداهم الله وتاب عليهم، أن ما نقوله في هذه الدروس من كلام نظري كانوا يعيشونه واقعا عمليا بالحرف الواحد، ما افتأتنا عليهم في كلمة ولا افترينا عليهم في حرف. وأنا ولله الحمد كنت قد قطعت شوطا من هذا الجانب دراسة ميدانية،
دراسة ميدانية، يعني لم أكتفي بالنقل من المراجع، وإنما كان له جولات مع المتصوفة في بداية حياتي. وأنا واحد من قومي ومن عائلتي، الكل له ورد وله حضرة، ونحملون الصلوات مع بعض، نقول المنظومة مع بعض. وبعدين الواحد كبر شوية، ربنا أكرمني وفعلني، فبدأ باته حتى فترة الكلية، وقد ابتديت من قبلها بفضل الله عز وجل إلى التوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة البعيدة عن شوائب التصوف. لم يمنعني هذا من حضور بعض الموالد أو أهم الموالد، سواء كانت لي مشاركات وأتحمل تبعاتها، يعني كلمة في مسجد اجتمع فيه الدراويش مثلا للدرويشات برضو، فاتكلم وقول يا رب اختر اطلع مننا سليم، وإما مجرد دراسة ميدانية بدون مشاركة. لكن كما قلت يعني صدقوني أني كنت أخرج من هذه الجولة الميدانية مريض النفس مريض القلب من كثرة ما أرى من منكرات ولا أستطيع تغييرها. لكن كنت أؤمن بقول القائل: ليس رائل كمن سمع، وليس الخبر كالعيان. فكنت أحب أن أتثبت، يعني عندي حب استطلاع بكثير من المسائل، فكان من هذا الاستطلاع أني أدخل في أغوار المتصوفة وأسلو أغوارهم وأتعرف على دخائلهم وأتعلم أعماق فكرهم. لذا الذين حضروا معنا هذه الدروس من المتصوفة يقولون، يعني الذي تقول عشناه واقعا عمليا، والحمد لله ان هدانا الله، سواء كانت البدايه عن طريق هذه الدروس او من قبل هذه الدروس، انما البدايه من عند الله، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكما يقول اهل الجنه في الجنه: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ليس كل الناس يهتم بهذه القضايا، لذا اهتممت بها على الرغم من تبعاتها. اي نعم، ربما يقول قائل: في ظل هذه الاجواء تحدثنا عن التصوف؟ يعني واقع العالم الاسلامي محتاج لكمات عنيفه للمسلمين من اجل ان يستيقظوا قبل فوات الاوان. صحيح والله، لكن وهل وصل بنا الى هذا الحال المتردي، بل الى تلك الاوحال المظلمه؟ الا هذه السلبيه القاتله التي يعيشها جمهره المتصوفه، والعقائد الباطله التي يعيشها الدراويش. المتصوفة بالنسبة للمسلمين يمثلون قاعدة عريضة أكبر بكثير من أبناء الصحوة الإسلامية مجتمعين. لو رحت تحسب كل الرايات الموجودة على الساحة قياسا إلى القاعدة الصوفية العريضة، صحيح الجمعية الشرعية لها قاعدة عريضة، أنصار السنة المحمدية لها قاعدة عريضة، الإخوان المسلمون لهم تواجد على الساحة وإن كان غير قانوني كما يقال، وإلى آخر السلفية لها وجود في الساحة. لكن هذه الجماعات قياسا إلى القاعدة العريضة من المتصوفة، كم النسبة للتناسب؟ نسبة المتصوفة نسبة كبيرة، محسوبون على الإسلام والمسلمين، محسوبون على الإسلام والمسلمين. هل المتصوفة يهتمون بأمور دينهم؟ هل المتصوفة يهتمون بأمور إخوانهم، هل يعملون بالأثر الوارد؟ ليس منا من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منا. المتصوف لا دخل لهم بهذا كله، تنقلب الدنيا وتنعدي، تصير إلى مؤمنين، تصير إلى كفار، وله ورده وله أذكاره وله ما يقول له شيخ الطريقة عليه، ثم ما له هو هذه القضايا؟ دع الملك للمالك وأقام العباد فيما أراد، والإنسان مسيا ليس مخيرا، وحتى لما الاستعمار أو الاحتلال يغزونه فهذا قضاء وقدر، يجب الرضا به والتسليم له والفرح به. هكذا أفكار موجودة عند الصوفية، لذلك العالم الغربي يغذي الصوفية تغذية يعني لو تمثل الميزانية التي وضعت للتصوف في بريطانيا للطريقة الفاسية فقط اللي كان يتزعمها شمس الدين الفاسي، ميزانية تقارب ميزانية التمثيل. ومين وراء هذه الميزانيات؟ وليه ميزانية للتصوف داخل أوروبا تضاهي ميزانية التنصير؟ هذا من أجل أن تعرف لماذا نحن نتكلم عن التصوف في هذا الظروف الحالكة، لأن لو قدر لهؤلاء المتصوفة أن يعودوا إلى دينهم، أن يتوبوا إلى رشدهم، أن يعرفوا عقيدتهم، العقيدة مؤشر، العقيدة ترمونيك، الإنسان اللي عنده عقيدة لا يقبل الدنيا في دينه، لا يرضى بهذا الواقع المريض. إنما تعالى لآلاف وملايين الدراويش في الموالي، لا قيمة لهم ولا وزن. هل فيهم أحد يفكر يا جماعة أمريكا بتهدد العراق أو ضربت أو تضرب العراق أو في عصابة على إخواننا في العراق؟ أو واحد يقول لك الأمريكا بتهدد مصالح المسلمين في السعودية وفي مصر ورفعت المعونة عشان واحد أفسد التعليم في مصر والقضاء العادي يعني أعطاه جزاء بسيطة حكم يعني أمام الإفساد اللي فعله مركز ابن خلدون؟ لو كان إعدام كان تبقى المسألة قليل، وما سبع سنين وبوش زعلان به أبوش. هل في واحد من عالم المتصوفة الدراويش النهاردة يعني كم مليون بيحضروا مولد السيد البدوي، وكم مليون بيحضروا مولد سيدنا الحسين، وكم مليون بيحضروا مولد السيدة زينب إلى آخر الموالد؟ ملايين ملايين، لكن غثاء كغثاء السيل لا قيمة لهم ولا وزن، لا يهتمون بقضية من قضايا المسلمين المصيرية أبدا. والعالم الآن في خطر، العالم الإسلامي دخل في المعمعة، الأمة الإسلامية تعيش فترة المخاض، إما أن تلد وتقوم بالسلامة وإما أن تموت أثناء ولادتها. هذه نذر ذكرت بها من قبل، ولا زلنا نعيش أحداثها، والأحداث في ميزان الله لا تقاس بالسنة والعشرة. طب لحرب الخليج ذكرت أن الأمة تعيش في مرحلة المخاض، وإما أن تلد ويظهر الإسلام من جديد ويظهر على كل دين، وإما أنها ستموت أثناء ولادتها ولن تجد من يثني عليها ولا من يكفلها. ومضت أحداث الخليج وحصار العراق، وهي الأحداث تتلاحق وتتتابع مسرعة في حرب صليبية معلنة. على كل لابد من هذه الأمة أن تفيق، ومن إفاقة هذه الأمة أن يزول هذا التصوف بما فيه من هبل وخبل وعبل، ان يزول هذا التطوف بما فيه من ضلال وجهل. كان بعض العلماء يقول تصوف هذا جهاله، اذا قدم لهذه الامه ان تتعلم يزول التصوف بزوال الجهل. كثير من التصوف مرتبط بالجهاله، مرتبط بخرافات والخزعبلات والبدع والضلالات بنسب كبيرة جدا. وها أنتم رأيتم معي من خلال هذه السلسلة حول التصوف أن التصوف وإن كان محسوبا على الإسلام، إن تصوفه وإن كانوا في الجملة من أهل السنة والجماعة، كلمة من أهل السنة والجماعة يعني ليسوا شيعا، ليسوا خوارج، ليسوا مرجعة، ليسوا معتزلة، لكن في منهج قائم مستقل متباين تماما مع القرآن والسنة. أهل السنة والجماعة منهجهم قرآن وسنة بمنهج سلف الأمة. ولابد من كلمة بمنهج سلف الأمة لأن الكل يدعي أنه على القرآن والسنة، الشيعي والخوارجي والمعتزلي والمرجعي، كل الفرق الضالة تدعي أنها على القرآن والسنة، تأخذ من القرآن والسنة، فيكون من باب الحق الذي يراد به باطل. فكان لابد من هذا القيد، ما هي أهل السنة أو أهل الجماعة، لمن أهل السنة والجماعة هؤلاء أتباع قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. إنما المتصوفة لهم منهج متباين مع القرآن والسنة. رأينا الفوارق الكبيرة في العقيدة، لما يكون الخلاف في أمور فرعية الأمر سهل، الخلاف في الأمور الفرعية مالك مع أبي حنيفة، اختلف الإمام الشافعي مع مالك، اختلف أحمد بن حنبل مع الشافعي، هذه اسمها اختلافات فقهية وليها إيه مصطلح، اسمها اختلافات تنوع وليست اختلافات تضاد، وهي اختلافات في الاجتهادات، المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، هذه الاختلافات مقبولة وأصحابها على العين والرأس، وهم الذين قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبنا، والعالم منا الذي يستطيع أن يرجح بين المسائل لا يتمذهب بمذهب، وإنما يأخذ بما توصل إليه من بحث وتحري واجتهاد، لكن مع الأدب مع هؤلاء العلماء، وهذا هو الذي يسمى الاختلاف الذي لا يفسد للود قضية، الاختلاف الذي لا يفسد للود قضية، وهذا هو الاختلاف في الفروع. الاختلاف في الفروع كما قيل أمر واقع ما له من دافع، يندرج تحت قول الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولذلك من صنة الله في عالم الأنبياء والرسل في العقائد والأصول، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، لكن في الشرائع والمناهج لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فلو أن قضية الاختلاف بيننا وبين المتصوفة قضية فروق فقهيات مثل اللي عمل الخلاف بين اهل السنة والشيعة في الفقهيات، والقيع الشيعة مذهب جعفري يعتبر المذهب الخامس بعد ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد، يبقى المذهب الجعفري اللي هو بيتعبد به اهل الشيعة، هي القضية قضية مذهب جعفري ولا غير جعفري، قضية النظر الى الاصول، النظر الى العقيدة، انما تبدأ بالقضية من الخلف. يعني الشيعة لانهم يؤمنون بالتقية ولأنهم يريدون أن ينشروا مذهبهم. لما يقول لك يعني احنا بنختلف معاكم في يعني انتوا بتغسلوا رجلكم في الوضوء واحنا بنمسح، وعندنا يا اخي في الايه انتوا بتاخذوا بالقراءه اللي بتقول غسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، فالقراءه بالنص عطفا على المقصود، واحنا بناخذ بالقراءه الثانيه المتواتره وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، وهي قراءة سبعية متواترة والعطف فيها على المس، فانتم تغسلوا واحنا بنمسح مسألة بسيطة. لا، هذا ضحك على الذكور، هذا لعب بالعقول، قضية اكبر من هذا. فلما تبقى الخلافات بين الفرق خلافات فرعية، هذا احنا نتناساها ولا نتحدث عنها، مثل ما في خلافات بين الجماعات اللي بتمثل الصحوة والشمال، خلافات فرعية في ذات النظر. لما تجد بعض الخلافات لدين جمعية شرعية وأنصار سنة وأنصار سنة وسلفية وسلفية وتبليغ، في خلافات فرعية، في خلافات منهجية، لكن لا تترقى ولا تصل إلى حد العقائد والأصول، وإن وصلت لابد من وقفة. والمفروض خطأ الأفراد لا تتحمله الجماعات، يعني يوم ما نكون الجمعية الشرعية في مسألة الأسماء والصفات تدين بمذهب السلف الصالح، ونجد من أبناء الجمعية الشرعية من يتأول في الأسماء والصفات ويؤمن بمذهب الخلف هو يتحمل تبعته، لكن الجمعية أعلنتها صريحة أننا نؤمن في الأسماء والصفات بمعتقد السلف الصالح. هذا مثال، لأن مسألة عقدية يجي واحد يقول لك إزاي أنت بتقول أن الخلافات ما بين الجماعات شكلية أو فرعية وهي تصل إلى الخلافات العقدية، ففي خلاف ما بين جماعة وجماعة على الأسماء والصفات، فالجمعية الشرعية تؤول. يقولوا لا، مدام وجدنا أئمتنا يعلنون أننا على مذهب السلف الصالح في الأسماء والصفات فنعلن هذا بملء أفواهنا ونقول نحن على مذهب السلف الصالح. لكن واحد لم يفهم مذهب السلف الصالح كما ينبغي نعذره، واحد لا درس دراسة أخرى حسب اطلاعاته هو حسب ثقافته هو تأول الأسماء والصفات وهو ابن من أبناء الجمعية الواعظ في الجمعية محمل الجمعية سبعة واعظ أقصى في المسألة، فالخطأ ما بين الجمعيات القائمة خطأ في الفروق مقبول أو نتناقش فيه ونتناصح ودينه النصيحة، لكن الخطأ اللي بيننا وبين الفرق، وده الفارق يا اخواننا ما بين كلمة فرق وجماعات، لأنه كثير من الشباب لا يفرق ما بين جماعات وفرق. الحديث لما قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا علي وأصحابي، وقال هي الجماعة. يجي واحد يقرأ هذا الحديث دون أن يقرأ شرحه فماذا يفهم؟ 73 فرقة يدعي الجمعية الشرعية وأنصار السنة المحمدية والإخوان المسلمين والسلفية، حيلك استنى، تفارق ما بين جماعة أو جمعية وما بين فرقة. الفرق شيء والجماعات اللي صارت انه تكون لها اسماء ورايات متعددة كنا لا نميل لهذا ولا نسلم به، لكن في اشياء بتضطر تربط لها واقعيا، زي اللي عاوز يؤدي عمل الاسلام عاوز يقوم باعمال يروح لابد شهر العمل اللي هيعمله تحت اسم جماعة او جمعية ويكون اسم جديد غير الاسماء القديمة يبقى الاسم الجديد كذا هكذا. دي المسائل فرضتها الظروف او فرضها الواقع. لكن لما تأتي الى القضية ككل هؤلاء اهل السنة والجماعة بغض النظر عن الخلافات الفرعية في المناهج، وجماعة سهلة مسموح لها في العمل وجماعة صعبة مش مسموح لها، وهذه قائمة وهذه منحلة وهذه في طريقها الى 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 يعني. لكن في الاخير هم اهل سنة وجماعة. انما التصوف التشيع الاعتزال المتمثل في المدرسة العقلانية الجديدة اللي تنكر ثوابت الدين، هذا بخلاف المدارس الاخرى زي المدرسة اللي توجد مثلا ما يسمى بالايه بالفقه البديل والسنة البديلة. هم يقولون الاسلام البديل، يعني في مولة الفقه البديل عن الفقه القديم والسنة البديلة عن السنة القديمة. مدارس قائمة الآن والناس اللي أنكرت الحجاب والناس اللي عملوا كذا وكتب لأناس لهم ألقاب كبيرة مثل مثلا المفكر الكبير والمصلح الكبير، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاقا صولة الأسابيع. الخلاف يا إخوة إذا كان بيننا وبين الجماعات وكان في الفروع في المناهج هذا يمكن التغاضي عنه، لأن الأمة أمامها قضايا مصيرية يجب أن تنظر إليها بعين الاعتبار. لما تصل المسألة إلى خلاف عقدي وأن المتصوفة هم سبب وبال هذه الأمة، لأنه خلي المتصوفة ربنا أكرمهم كده وصحيوا وفاقوا، تفكر يعني إسرائيل هتعمل اللي بتعمله ولا أمريكا هتفكر في اللي بتفكر فيه أو اللي ناوية تقدم عليه؟ في ضرر وفي ثقب تحتاج يقظة على مستوى العالم الإسلامي قاطبة. ثم قبل كده ظلت السعودية تستضيف أمريكا من عام 12 سنة وأمريكا ضيف كريم ولا ضيف ثقيل على قلب السعوديين، وفرت كل معالي كرم الضيافة بما أقره الشرع وما لم يقره الشرع، حتى قدمت لهم الخمور وأقامت لهم المواخير. وبعد كل هذه الضيافة وهذه السنين العديدة شكلت السعودية على رأس دول الإرهاب لأنها تبنت الأصول الإسلامية. إحنا كمان برضو نالنا من الحب جانب عشان أمين سعد الدين إبراهيم باشا. ايه هل الامور يعني تاريخ يعيد نفسه زي لما كان في التاريخ قبل كده سيناريو الاشياء معينه التركيكه فلان او علان اشياء تقرؤونها انتم في الاحداث او في التاريخ؟ على كل على الامه ان تفيق. في الحقيقه كانت الامه محتاجه الى افاقه المتصوفه. المتصوفة قطاع عريض احيانا يعني بغلط وبقول قطيع كبير قطيع ليه كده يا شيخ؟ انا بشوف الناس في الموالد فعشان كده بقول قطيع مش قطاع. شيء عجيب اللي بنشوفه في الموالد، شيء رهيب اللي بنشوفه في الخيام اللي بيسموها الخدم واللي بيقع ما بين الدرويش والدرويشات والكالبرات والتدخين وشرب الحشيش والافيون، والناس اللي يقعدوا يخمصوا مع بعض في البيت الواحده، بطلوا لي بقى على كل مش عايزين نتوسع في الحكايه دي، لحسن الكلام ده يبقى معسل. في تباين في العقيدة درسناه، تباين في الشريعة سبق بيان، ووصلنا إلى المسألة الأخيرة التباين في الأخلاق، لأنه كما قلنا الإسلام بنقسمه إلى عقيدة وشريعة وأخلاق. ورأينا التصوف كعلم، والمتصوف كطرق أيضا لهم عقيدة وشريعة وأخلاق، في وجوه اتفاق وفي وجوه اختلاف في كل جزئية من هذه الجزئيات. يعني رأينا وجه الاتفاق في العقيدة، هم يقولون لا إله إلا الله كما أننا نقول لا إله إلا الله، لكن التباين بالنسبة لفلاسفة الصوفية يؤمنون بوحدة الوجود والاتحاد والحلول، بالنسبة لعامة الصوفية لا إله إلا الله في وادي والعقيدة في وادي آخر، لا إله إلا الله لا تزيد عن كون لا رب إلا الله، إله واحد خالق رازق مالك، ما عرفه أبو جهل عرفه المتصوفة، لكن لا إله إلا الله بمعنى لا معبود بحق إلا الله هذا غير موجود في عالم الصوفية، وإن وجد فهو المعبود أو العبادة تنحصر في الصلاة والزكاة والصوم والحج، إنما عبادة بمعناها الشامل الكامل، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية، هذا كلام ابن تيمية الذي يكفرونه ولا يعتقدونه. فمين اللي قال الكلام ده؟ إيه اللي خلى ابن تيمية والسلف يعرفوا العبادة تعريفها؟ اللي خلاهم يعرفوا العبادة هذا التعريف قول الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قول الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. رأينا التباين في جزئيات العقيدة في مفهوم الوسيلة والشفاعة والبركة، يعني الضلال في هذه المفاهيم في العبادة الوسيلة والشفاعة والبركة. أيضا رأينا في قضية النبوة فروقا عجيبة، فالفارق شاسع والبول واسع بين معتقد أهل السنة والجماعة في النبي محمد عليه الصلاة والسلام كبشر نبي رسول، وبين الحقيقة المحمدية التي يؤمن بها المتصوفة غالبيتهم أو عامتهم، حيث يؤمنون بالحقيقة المحمدية، وحيث يؤمنون بأن النبي عليه الصلاة والسلام نور وقبضة نورانية، وحيث أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد من الأزل ويبقى إلى الأبد، وحيث أنه يعلم الغيب، وحيث يعلم القرآن قبل نزوله، وجبريل قال القصة اللي انت سمعتوها عمن تأخذ القرآن يا جبريل، قال له هيكون عن مين غير عن الله، ولكني أتلقاه من وراء حجاب، قال له هلا كشفت الحجاب يوما، فكشف الحجاب يوما فرأى النبي عليه الصلاة والسلام متربع وقاعد يقرأ عليه العصر اللي هينزل بيه ولا الربع ولا الناموس، قال حي مددوا الحقوني منك وإليك يا محمد، منك وإليك يا محمد. سيدنا الجبير كان يروح فيها مسكين، كان هتجي له سكتة قلبية يعني، منك وإليك. شوف بقى لو الشاطر حسن قال الحتة دي يعني حاجة تخلي العقل يذهب. فقعد سيدنا الجبير يتنطط، منك وإليك، شوف بقى يعني حاجة مش وقت أبدا يعني، ولا كان الثاني ادخال سيدنا الجبير لو عاش قد عمره العاش 300 مرة، منك وإليك يعني حصل له شيء يعني جلوه. فمعتقد النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالصوفية شيء عجيب، إن لها عنه النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقول عبد الله يا رسول، إنما لا الجزء كله ليس الإسراء والمعراج، حل الجزء بالكل. طيب وعندك الخلاف الكبير في معتقد الأولياء، ايه الولي في القران والسنه؟ الولي المؤمن التقي. حاجه بسيطه، ان انا وانت دخلنا في دائره الولايه، بس الولايه العامه لما ربنا يكرمنا بشويه تقوى مع ما نحن عليه من ايمان، يبقى ان شاء الله ندخل في الولايه الخاصه. وشفنا درجات الاوليه، لكن لا، الولي عند الصوفيه لو كشف للناس عبدوه، ويسأل العارف بالله معرفة الولي أصعب ولا معرفة ربنا أصعب؟ ولا معرفة الولي أصعب؟ وكلام تسمعته بعضا منه وقل قصة منه. هذا تباين في العقيدة، في الشريعة، مسألة الحقيقة والشريعة. يعني يؤمنوا بالشريعة اللي نؤمن بيها، نعم، بس تيجي الشريعة، تيجي الحقيقة تهدم الشريعة. ويقول لنا القائل: وإن كنت في علم الشريعة عاصياً فأنا في علم الحقيقة طائع. باسم الحقيقة هو يخرج عن الشريعة، وباسم الحقيقة يخالف الشريعة. والدليل ما فعله الخضر: خرق سفينة وقتل نفسا ذكية وبنى جدارا لأهل قرية اللئام. يبقى أمور مخالفات واضحة وصريحة، يبقى من حقهم أن يفعلوا ما فعلوا. لذلك ترتكب المعاصي علانية في الموالد من مشايخ الطرق، فضلا عن المريدين. وعندنا بذلك أخبار اليقين على ان المسألة، يعني في اكثر انه قال له يزني العارف بالله، قال نعم، اطلع على اللوح المحفوظ فرى انه سيزني فاراد ان يوافق مراد الله، وكان امر الله قدرا مقدورا. ففي تباين بين العقيدة عند السنة الجماعة المصطفى، او العقيدة في منظور قرآن السنة، ومعتقد تصور ومدرس الشريعة أيضا. وحتى الجانب الأخلاقي الذي هو عبارة عن مقامات وأحوال عند المتصوفة، مقامات الأحوال في أصلها قد تكون موجودة في الدين، لكن ما له مقام ولا الحال ولا الخلق. بمعنى انه مثلا انفاق مقام عند المتصوف. الانسان منا اذا اراد ان يتخلق لخلق لا يبحث عن الفقر ليتخلق به، بل لو كان الفقر رجلا لقتلته، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فرأينا النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الكفر والفقر فيقرن بينهما. يأتي واحد إمام له شهرته الكبيرة مثل أبي حامد الغزالي في كتابه الإحياء الذي قال عنه: من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء، وكاد الإحياء أن يكون قرآنا. ويكتب كده في باب المقامات الأحوال: باب فضيلة الفقر مطلقا. فقر ابتلاء. والإنسان الفقير الذي لا يصبر على هذا الابتلاء، أي فضيلة الله، أي فضيلة لفقير لم يصبر على فقر. إنما الفضيلة لمن صبر على البلاء، لمن صبر على بلاء تمثل في فقر او تمثل في مرض او تمثل في فقدان شيء من الاشياء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. في الحقيقة الغلو مرض، فما دخل هذا المرض في شيء الا قلب الموازين. اي فضيلة للفقر؟ انما اقصى ما يقال ان الفقير اذا صبر على فقره فهناك فضل لهذا الصبر. وكما نحن نناقش هل الفقير الصابر افضل في ميزان الناس ام الغني الشاكر، والناس ما بين من يقول الفقير الصابر ومن يقول الغني الشاكر، ولكل الادله وادله قويه وجهه نظر ممتازه. ولو سالتني لقلت لك الغني الشاكر الذي يعني يزكي عن ماله ويتصدق بفضول امواله، هذا يعني في ميزان الله يفوق عشرات الفقراء. الله عز وجل حبب الينا ان نكون اصحاب مال نزكي عنه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. إشارة قرآنية انك تعمل وتغترب وتزكي. حتى في الزكاة للفقير مطلوب إذا زكينا على الفقير أن نعطي الفقير حتى يصل لحد أن يغتني فيزكي ويصبح عضوا نافعا في المجتمع، وتكون يده عليا بعد أن كانت سفلى. من حكم الزكاة وفقه الزكاة يوم أن تنظم الزكاة في ظل شرع الله. لكن أي شيء أخذ وضعه الطبيعي؟ سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه لما نظم أمر الزكاة بصورة تتفق مع ميزان القرآن والسنة رأيناه أغنى الفقراء والسنة. لكن لما أرسل إليه عماله وولاته على الأقطار والأنصار، ليس عندنا من جائع ولا عريان، وليس عندنا من فقير ولا مسكين. قالوا انظروا كل صاحب دين لا يستطيع سبب دينه، فسبب دينه على بيت مال المسلمين. انظروا كل عبد يريد عتق رقبته فعتقه من بيت مال المسلمين. انظروا كل شاب لا يستطيع الزواج فزواجه من بيت مال المسلمين. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه كغالب من اغنياء المسلمين، الدور الذي قام به لما جهز جيش العسر النبي عليه الصلاه والسلام، ما اضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان في هذه الحاله يساوي كم من مئات والاف الفقراء، وما كان يقوم بعبد الرحمن بن عوف وغيرهما من اغنياء المسلمين. والنهارده في اغنياء في العالم الاسلامي، بس نذر يتجد الغني اللي بيؤدي حق الله في المال. اغنياء العالم الاسلامي منهم ناس بيوضعوا في قوائم اغنياء العالم، على الرغم ان العالم الاسلامي موضوع في قائمه العالم الثالث او العالم المتخلف والدول النايمه او الدول الناميه. ايوه خليكم صحيحين معايا مش نايمين. الدول النامية، شوف انا غلطت ثاني اهو، الدول النامية فيها قوائم من الاغنياء كتير. ده ممكن يسد جيوب مصر، ده ممكن امريكا مش تمنع المعونة الاضافية بس، وتمنع المعونة الاصلية، وتمنع معونة تحديد الناس، وتمنع المعونات الثانية كلها اللي بتبعثها، ونقف على رجلين والحمد لله بقت تاخد كتير. ورغم كل اللي بيحصل وبتقرا عنه في الدرايف، بس انا ما بقراش عشان ده ما يفوتش الاخر. حتى اللي بيقول لك الراجل اللي واخد 18 وظيفه ده وبياخد 40 مليون، بيتعمل 40,000 في الشهر ومش عارف خد كام مليون. الله. لذلك انا صدقت مقوله الولد اللي قال سالوه اغنى دوله في العالم ايه؟ قال مصر. يا ريت يا ريت كانت مصر اغنى دوله في العالم، كنت رحت بنجلاديش. ايه اللي يوديني بنجلاديش بس؟ قالوا أغنى دولة في العالم مصر. قالوا ازاي ده؟ ده الحالة يعني الحالة باينة. هذه الزيرو دي غفاها ولا مش عارف الزيرو غفاها ولا الحكاية؟ إيه مين أغنى دولة في العالم؟ قال اللي بيحصل في مصر لو أي دولة ثانية في العالم كانت من زمان اعلنت افلاسها. انما شوف نواب القرون وقروض النواب واللي جم بعد قروض بعد نواب القروض واللي خدوا بضاعه واللي راح يشتروا بضاعه واللي شبين مواويل وملايين وبلايين، والحمد لله البلد لسه واقفه. طب انت لما تيجي توفر الملايين دي مش تسيب بدون مصر؟ مش برضه تعمل نهضة اقتصادية في البلد؟ لو فيه مثلا كده يعني ضبط للاستثمار، بدل ما الناس تستثمر فلوسها بره وبعدين تتجمد الأرصدة كلها دلوقتي كله حد شفت، لأنه أمريكا بتودين العالم كله في ظل إنه العالم كله إرهاب وهي بتحارب الإرهاب، عشان كده هي بتعي رفع القضية على السعودية بمية وستاشر تريليون. تريليون يعني تريليون ترول يعني تريليون مليون ماشي بليون ماشي تسمع عن المليار ماشي، انما التريليون دي انا ما اول مرة اسمعنا بصراحة. الخرافي الذي ورثته الصوفية خارجا عن كابر كان لابد من الجهر العوج يدخل الطريق لابد يفتكر حتى لو كان غني يعمل ايه؟ يجيب كل اللي عنده ويقضيه في حجر شيخ الطريق كده يقول له نحضرك عندنا وهتدخل في ملكوت السماوات. ايه سكوب القران من مكاني؟ سكوب القران من مكاني؟ ده كل ده حرام عندنا مش كتير دي في الخرافات اللي مش عندنا. ياما سمعت على حكايه الرجل اللي هو صنع المحفظه وانا اختبر في حجر شيخ الطريق بنمر الاوراق بتاعته البضاعه والخلاف والذهب والباقي خلاص فوجئ. والله ما قاله الله في شان اهل الكتاب ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. موجود في مشايخ الصحف يا ريت مقام الفقر اللي قالوه نظريا لكل تطبيق عملي رجل نظريا خطا هو عندك مقام ما في كتب، انما الواقع العملي على عكس هذا فقرين بيطلع عليه فاللي يجيبوه المريدين بيتحملوا في الله لكبار التجار في الدار الجمله بتاخد من الشكاوي اللي في وسط البلد. السكية الموجودة في الأرض تجمع الحاجات تمام التجارة الجاية وهذا مش القطار فقريه اللي يقولوا عليه ولا الزهد اللي خلى الصوفي يقول للمريض يقول له يقول له قم فإنه يصلح لك التصوف. عشان ايه؟ شو يزيد الوعي بعد ما يصلى على الرسول عليه الصلاه والسلام ولم يحكم اساسه في الزهد لم يصلح له شيء مما بعده. وعلى المريد ان يكون على مصيره من امر خطوته المتمكنه في الزهد. والزهد كما قال يحيى بن معاذ يا رجل متى ادخل حانوت التوكل وانزل بلاد الزهد واقعد مع الجاهلين؟ قال اذا صرت من رياضتك لنفسك في السر الى حد لو قطع الله الرزق ثلاثه ايام انت لم تضعف نفسك. فاما ما لم تبلغ هذه الدرجه جلوسك على رقاب الزاهدين جهل ثم لا امن عليك ان تتضح. واحد ثلاث ايام لا في مصدر رزق مطلوب منه يصلي له ولا يمثل واحد منهم ده عندنا في الدين الامر السنه الانسان ياكل من الميته ويشرب من الخمر ليدفع عن نفسه الهلك. لا ثلاث ايام قاعد في الاكل ولا شرب. وبعدين لو انه سأل احد عن طعامه وشرابه لا يصلح لك امر التصرف لا الزهد حاجة ويستفتح حاجة ثانية. وذاك مقام التوكل. التوكل مقام من المقامات. وحتى هذا المقام هو مقرر في القرآن والسنة. لم يخلو أيضا من مبالغات عند الصوفية ومن غلو في المنهج. تعريف التوكل. عرف الإمام الغزالي التوكل مقام التوكل مشتق من الوكالة. وهو عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده. وعرفه الامام ابن القيم فقال والتوكل حال للقلب ينصر عن معرفته لله عز وجل والايمان بتفرده بالخلق والتدبير والضر والنفع للعطاء والمنح وانه ما شاء الله كان ما شاء الله كان وان لم يشاء الله وما لم يشاء لم يكن وان شاء الله فمما تقدر يتضح لنا ان التوكل ليس هو نقل الايمان بالقضاء والقدر بل التوكل ثمرة هذا الايمان ونتيجته ولهذا فان التوكل عقيده تقترن بالعمل فحين يعزم المرء على عمل ما وقد امن بالقضاء والقدر يجد في نفسه اعتمادا على الله عز وجل واستعانه به على انجاز ذلك العمل وعدم خوف او رهبة من غيره لانه يعلم ان غير الله عز وجل لا يملك له ضرا ولا نفعا قال تعالى قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله الا تؤمن التوكل مقرر في القران والسنه لقد أشار القرآن الكريم إلى التوكل كمبدأ إسلامي عظيم ورفع من شأن المتوكلين في كثير من الآيات الكريمة كما في قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقرن القرآن التوكل بالإيمان المقبول عند الله فقال تعالى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وبين ربنا منزلة المتوكلين عنده فقال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله لا يكون له حركة ولا تدبير التوكل العمل لأخذ بالأسباب لا بد منه. ثم اليقين على الله رب الأسباب، فنحن جدنا أسباب ومستندات. وعندنا قاعدة تقول الأخذ بالأسباب واجب وتركها معصية والاعتماد عليها شرك. الأخذ بالأسباب واجب، إنسان جائع لابد أن يأخذ، عطشان لابد أن يأخذ، مريض لابد أن يتداول. الأخذ بالأسباب واجب تركها معصية، لو أن مريضا يحتاج إلى الدواء فترك أخذ الدواء والبحث عن سبيل الشفاء يأثم إذا مات. والذي ترك ما يدفع به ينقذ عن نفسه ولو كان محرما كأكل شيء من الميتة أو شرب شيء من الخمر يجيله القتل والضرورة هنا بقدرها يحكم أيضا. إذا ناخذ الأسباب واجب وتركها معصية والاعتماد عليها شرك. كمن يظن أن الشفاء بيد الطبيب أي أن الشفاء يكون بالدواء كثرت دون أن ينظر إلى المسجل، لا، الطبيب سبب والدواء سبب، ومن وراء هذه الأسباب هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه وأن يلتفت إليه، لا أن تلتفت إلى الأسباب في ذاتها. النار مثلا لا تحرق بذاتها والماء لا يجري بطبيعته، فالله عز وجل أخذ الماء أو منع الماء من الجريان ومنع النار من الإحراق ومنع السكين من الدفء حتى نعلم أن الأسباب ليست بزواجها إنما من ورائها رب الأسباب سبحانه. فالأخذ بالأسباب واجب وتركها معصية والاعتماد على الشيء. الأفهم أن التوكل هو التوكل هو اللامبالاة والسلبية. يا عمي توكل على الله، يا عمي انت مريض مثلا في العلاج سيبها لله، يا عمي مثلا واقع عشان سنك عمي لا. هذا التوكل يسمى توكل لا يتنافى مع الصرف. هذا التوكل هو الفهم المغلوب للتوكل عند الشيخ، انه لما يقول لك الانسان يتوكل على الله يسيب نفسه لربنا. لذلك تلاقي جماعه لا ياخذون الا اسباب الدراويش الدراويش الكبار ويقول يدخل مولد يدخل مولد غلط مولد يسمع يروح مولد ما شاء الله. وشوف قبل كده الدوله منظمه من الموارد على مدى السنه فيدور على شغل ليه؟ الدوله فيها بطاله. لما دورت على شغل فتلاقيه يطلع من مولد ويدخل في مولد وهكذا طول السنه وفي الاخير ده اسمه ايه؟ درويش متوكل على الله. ياكل السحر ياكل ما اريد لغير الله درويش. يعني ايه درويش؟ يقول لك يعني درويش درويش لله درويش. دي حاجه في اللغه العربيه درويش يا اخواننا دي حاجه في وشه. فالتوكل عندهم يتعارض مع العمل. الانسان لا يخرجون غير متوكل من عموم المؤمنين، ولكنهم يرون ان التوكل درجه يلتزم بها من يستطيع ان يستطيع بطريقه السلبيه المذكوره في الاسلام. وان لم يستطع ان يكتبها يجوز له الاتجاه الى العمل والتكتل، ولكنه في هذه الحاله لا يكون في عباد المتوكلين. الذي يعمل ويتكتب ليس متوكلا عند الصوفيه. يعني انت دلوقتي لما تشتغلوا سيبوا ما عندكوش توكل على الله. يا كلام مقبول فهم معقول. شوف من الاثار التي توضح فكره التوكل المطلوب عند الصوفيه ما ورد في رساله الكشيري. روى عن ابي صراط النحشبي انه نظر الى صوفي مد يده الى قشر بطيخ ليأكله بعد 3 ايام فقال له خذ لا يصلح لك يرد يده يكسر البطيخ ويقول له قم قم قال ما على الماء قم فانه لا يصلح لك التصور الزم السوء هذه الله عليم واحد ايام ياكل كسر البطيخ يدفع عن نفسه وسهله الى مش متوكل على الله لذلك المسلمين غير اللي جعل فيه الناس يخطئوا سيدنا يوسف سيدنا يوسف النبي لما قال للساقي بعد ما فسرت الرؤيا قال الذي ظن انه نجم من هم الكل عند رب سيدنا يوسف عمل ايه؟ اخذ بالاسماء قال احكي له كده قال له في واحد مرمى في السجن مظلوم يمشي تصلي المغرب في البيت عشان تبقى كويس وتفكر صح، وده يجي ثلاث ايام ولا تشرب بطريقه من البطريقه الكثير اللي يحتاجوا شيخ الطريقه، وكان شيخ الطريقه ياكل ما شاء الله ويوزع، لا يوزع الله مش يوزع بطريقه ده بيوزع في البيت الروم ويرمي ده الورق وده الماء ويقول له ده ورق من الورق ويوزع واحد وخشين من الاجيال
الاعتماد على الله عز وجل. إن التوكل الصادق على الله، وكل مع القرآن، كل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون، والنتيجة ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وخلاصة القول في التوكل أن التوكل اعتقاد وعمل، فالاعتقاد هو أن الله عز وجل هو المالك والمتصرف الحقيقي في الكون وحده، وأنه هو الرزاق وهو النافع الضار وهو المحيي المميت، وأنه لا أحد يملك في هذا الكون مثقال ذرة ولا أقل من ذلك، ولا يملك أن يتفرق في شيء منها من عند نفسه لا لم يأذن الله في ذلك ويسر له، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى
بكرمك، ولا تعاملنا بذنوبنا ولا بتقصيرنا.
الصحبه اجمعين. يرضي الله لي ولكم.